رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: عرف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد من باب عبد الدال على المدلول. شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، أي معناها التوحيد. عطف الدال على المدلول وهو التوحيد. وتفسير التوحيد أو معنى التوحيد هي كلمة أن لا إله إلا الله. وتفسير هذه الكلمة يأتي في الآيات التالية وفي الحديث الذي ساقه المؤلف، أي إن هذه الآيات وذلك الحديث يفسر لنا معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله تدل على التوحيد. المراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو موضوع هذا الكتاب، لأن الشيخ المؤلف رحمه الله ركز على توحيد العبادة نظرا للجو الذي ظهر فيه، وإن لم يهمل توحيد الأسماء والصفات ولكنه ركز على هذا النوع. ويتعرض لتوحيد الربوبية ليستدل به على توحيد العبادة كما هو طريقة القرآن، والدعوة مركزة على توحيد العبادة ومحاربة الشرك. وقول الله تعالى يجوز، وقول الله تعالى وقول الله تعالى. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى في العبد. وإذا قلت وقول الله تعالى، إما تكون هذه الآيات كلها محكية تكون في محل رفع خبر للمبتدأ، أو تقدم مبتدأ وقول الله تعالى تتلو الآيات ثم تقول هذا محل يعني. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون، إذا تلون الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يعبدونهم من الملائكة والمسيح وغيرهم من الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم المدعوون يطلبون القرب من الله لأنهم عبيد، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك من صفاتهم أنهم يطلبون القرب من الله بالإيمان والعمل الصالح، وفي الوقت نفسه يخافون عذابه ويرجون رحمته. إن عذاب ربك كان محذورا، إذا كانت هذه صفاتهم كيف يستحقون أن يعبدوا من دون الله وهم عبيد مربوبون راجون خائفون متقربون إلى الله؟ إذا لا يستحقون العبادة. ترك هذا المعنى، أي ترك عبادة أمثال هؤلاء وإفراد الله تعالى بالعبادة، هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. هذه الآية وما بعدها تدل على معنى لا إله إلا الله، أي إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم عبادة غيره، الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد وبمن يعبد، وسواء كان من يعبد صالحا أو طالحا لا فرق، بين من يعبد صالحا من الصالحين كالأنبياء والملائكة وعباد الله الصالحين، وبين من يعبد طالحا كالشيطان ودعاة السوء الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. لا فرق بينهم، لأن العبادة حق لله لا يستحقها حتى الصالحون، بل الصالحون لا يرضون أن يعبدوا من دون الله تعالى. وهذه الآيات التي سجلها الشيخ هنا حجة على من يتعلقون بالأنبياء والصالحين يدعونهم من دون الله تعالى إما على استقلال أو يجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله بدعوى طلب الشفاعة منهم، وكل ذلك من ضروب الشرك ويتنافى مع التوحيد. هذه الآيات تدل على المقامات الثلاثة كما قال العلامة ابن القيم: مقام المحبة والرجاء والخوف، مقام المحبة والابتغاء إلى الله الذي يحب عباده محبة تأله ويتقرب إليه هو الله وحده، والذي يرجى هو الله وحده، والذي يخاف من عذابه هو الله وحده. إلا أن المحبة الطبيعية والخوف الطبيعي غير داخلين في معنى الإشراك بالله تعالى. محبة الإنسان لابنه أو محبة لولده وآله وماله، مع الاختلاف في معاني المحبة في هذه الأشياء، هذه يقال لها محبة طبيعية ليست محبة تألف. كل إنسان يحب ماله، يحب أهله، يحب ولده، محبة طبيعية ليست محبة تألف. المحبة التي لا تكون إلا لله محبة تأله وخضوع وتذلل. كذلك الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الأسد ومن النار ومن العدو الذي هو أقوى منه، هذا خوف طبيعي، وقد خاف الأنبياء فخرجوا من أماكنهم من مزدانهم خائفين مترقبين، ومثل هذا الخوف لا يضر، وليس من الخوف الذي يتضمن التذلل والتأله والخضوع، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، ومثل هذه الأمور الطبيعية غير داخلة في هذا المبحث. وقوله تعالى: وإذ